نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم أئمة بفضله ومنه وكرمه، وذلك عطاء منه غير مجدود، وهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما كان الله هو المعطي، سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم نسألك من فضلك ومن عطائك، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك أنت، فأعطنا من فضلك. ثم قال تعالى: بأمرنا، أي بالشيء بالأشياء التي أوحينا بها إليهم، أي بأمر الله. فما نالوا الإمامة إلا ابتداء بما جاءهم عن ربهم من دين، فإن الخير كل الخير فيه، كما قال تعالى في محكم تنزيله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أضبا. فإذن هذا العطاء الذي تكون به الإمامة ابتداء هو ما كان من عند الله من وحي. ثم بعد ذلك يمن الله تبارك وتعالى عليهم بما يمكن لهم في هذه الإمامة، وهو الصبر، الصبر على ما آتاهم من علم، صبروا على تعلم العلم والتفقه، صبروا على دعوة الناس إليه، صبروا على إذاية الناس لهم. والوصف الثالث الذي نالوا به الإمامة هو اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن اليقين بما جاء الإنسان عن ربه هو من أعظم ما يؤتاه المسلم في هذه الحياة. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليحصل له اليقين، وذلك هو أعمى يتسلق به المسلم لرد الشبهات، فإن الشيطان لا يدخل على الإنسان إلا من باب الشبهة، والشبهة تكون بفقدان اليقين أو بضعف اليقين، وإما من باب الشهوة، ولا يكون ذلك إلا بضعف اليقين أو بفقدانه. إذن هؤلاء نالوا هذه الإمامة بما جاءهم من علم عن ربهم، وعلموا أن فيه الخير والكمال، فلم يلتفتوا إلى ما عند الناس من علوم لا تنفع، وتيقنوا أن ما جاءهم عن ربه فيه كل خير، فيه كل خير يصلحون به دنياهم وآخرتهم. ولما كانت هذه الإمامة أعظم ما يعطاه الإنسان في الحياة، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعلنا للمتقين إماما. فاختار الله سبحانه وتعالى لهذه الإمامة خير من اصطفى من أنبيائه ورسله، لأنها إمامة عظمى لا ينالها إلا المقربون، وجعل لهم خلفاء من بعدهم وهم العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا علما، من أخذ به أخذ بحظ وافر. وكما هو معلوم أن فقدان العلماء هو من أكبر المصائب التي تحل بهذه الأمة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية أخرى رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ففقدان العلماء يشبه فقدان الأنبياء، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه أظلمت الدنيا في وجوههم وأنكروا قلوبهم، وكذلك نحن في هذا الزمان بعد فقدان الأئمة الأعلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي وغيرهم من أئمة الهدى، إنها تنكرت الأمور علينا. وكما هو معلوم أيها الإخوة، فعند فقدان القائد الذي جعله الله لهذه الأمة وهم الأئمة الأعلام، يحصل من الاضطراب والفوضى ما لا يعلمه إلا الله، يحصل من الاضطراب والفوضى في أوساط هذه الدعوة بعد وفاتهم ما لا يعلمه إلا الله. وللخروج من هذا الاضطراب يجب علينا أولا
أن يشعر كل قائم على هذه الدعوة إنما هو وصل لهذا أي المكان بفضل الله عز وجل، فلا مزية له ولا لغيره على الدعوة، فلا يقولن فعلت وقدمت. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي التزامكم، لا تمنوا علي استقامتكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل لله الفضل أولا وأخيرا، وله الحمد والمنة أن جعلكم من أهل هذا الدين ومن أهل هذه الدعوة السلفية المباركة. فعلى كل واحد أن يعلم أن قيامه على هذه الدعوة أمر علما وعملا ودعوة، إنما هو واجب شرعي كبقية الواجبات الشرعية، فلا يقولن مسلم أنا صليت ولا أنا زكيت ولا أنا صمت، لأنه واجب فرضه الله عليه. فالواجب على كل من هو قائم على هذه الدعوة بالنسبة للعالم وبالنسبة لطالب العلم وبالنسبة لمن هو عليها من عامة الناس، فالعلم بها واجب شرعي والعمل بها واجب شرعي والدعوة إليها واجب شرعي والصبر عليها واجب شرعي. ثانيا، عند قيامهم على هذه الدعوة وتبليغها للناس لا بد أن يدركوا أنه لا أمر لهم ولا طاعة لهم ولا نهي لهم، إنما هم مجرد هداة يدلون الناس على الخير، كما قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي لست آمرا ولست ناهيا ولا صاحب سلطة أو منصبا ولا ملكا، إنما أنا مجرد هاد، وهذا العمل وهو إرشاد الناس إلى طريق الخير ودلالتهم عليه هو واجب شرعي أيضا. ثالثا، أن تحصل للقائم على هذه الدعوة معرفة بالله عز وجل تحدث له التجرد من كل حول وقوة، فعندها يحفظ بحفظ الله لدينه، لأن الله سبحانه عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا حفظ لهذا الدين إلا بمن يقومون عليه علما واعتقادا وعملا ودعوة وصبرا، فهم محفوظون بحفظ الله لدينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من كذبهم ولا من قاتلهم لأنهم محفوظون بحفظ الله لدينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر ينادي ربه قائلا: إن تقتل هذه الفئة فلن تعبد بعد. فليعلم إذن القائم على هذه الدعوة أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، وأما إذا رجع الإنسان وأعطى لنفسه الحول والقوة فيحصل له من الكبر والعجب والحقد والحسد ما لا يعلمه إلا الله، فيكون بذلك قد اتصف بصفات الشيطان الذي خرج عن طاعة ربه ونسب إلى نفسه ما نسب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الملائكة فإنهم سجدوا لآدم لعلمهم بأن الأمر كله لله، ولا حول لهم ولا قوة لهم. ولما كان آدم على هذه الصورة ما كان منه لما علم أنه أذنب عصى ربه عاد وتاب وأناب لعلمه أنه ضعيف ولا حول له ولا قوة له، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فموت العلماء موتتان: موتة حقيقية وموتة معنوية. والموتة المعنوية وما يفعله أهل الأهواء والبدع بعلماء السنة من الطعن فيهم وفي علمهم وفي أعراضهم، كما فعل أسلافهم بالأمس كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كان الصادق الأمين أصبح به جنة، أصبح كذاب، أصبح طابع. بعد وفاة أئمة الهدى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد العصر والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد صالح بن العثيمين الذين جمع الله على يديهم كلمة الشباب السلفي في العالم الإسلامي، فكانوا على قلب رجل واحد يدا على من سواهم، وأبعدوهم على كل الخلاف والنزاع الذي لا يعود عليهم بالخير، وكان حرصهم شديدا على إبقاء هذه الدعوة صافية نقية كما كانت عليه في العصر الأول. فوصل الشباب السلفي بدعوتهم المباركة إلى وحدة ربانية وإلى أخوة سماوية بعيدة على الحزبية والعرقية والوطنية. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وانصبت جهودهم على إبقاء الدين كله لله، وذلك بربط الشباب السلفي بالقواعد العلمية المنهجية التي كانت هي القاعدة الرائدة من تمسك بها آزروه وعزروه ونصروه وأيدوه وكانوا له أعوانا على الخير، ومن خرج عنها وجب عليه الرجوع إليها، وأخذوا بيده بالتي هي أحسن ليعود إلى الجماعة والائتلاف وإلى الجادة، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد وفاتهم نبتت نابتة سايروا أهل الأهواء وقعدوا قواعد جديدة على وفق منهج المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع وما أشبه اليوم بالأمس، فحكموها في أوساط الشباب الذي غلب عليهم الجهل وقلة العلم مع العاطفة الدينية الجياشة، وجعلوا الولاء والبراء فيها. ففرقت هذه الدعوة الجديدة الشباب السلفي في العالم الإسلامي تبر مبر. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبره صدق أنه لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق. قامت طائفة من العلماء والدعاة الربانيين الذين ساروا على نهج الأئمة السابقين إلى رد قاطرة الدعوة السلفية التي خرجت عن الجادة إلى مسارها الأصلي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأضاءوا لهم الأنوار الربانية لعلهم يقتبسون من نورهم الذي من الله به عليهم، فأبوا إلا البقاء في الظلمة والتيه كالخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام، فرموهم بقوس واحد. وأعلنت عليهم الحرب العالمية الثالثة من خلال الهاتف والشريط والأنترنت، وسموهم بالمرجئة وبالحزبية وبالسرورية، وجعلوا ضررهم على الدين أكثر من ضرر اليهود والنصارى. وفي كل آونة ولحظة يلفقون بالركب والجماعة واحدا من الدعاة. وبعد كل هذا نصبوا سوقا جديدة، سوق الجهل والهوى والظلم والعدوان، مع وجود فرة الشباب المفرطة، فمن دخل سوقهم وتزود من بضاعتهم فهو التاجر الرابح العالم بأحوال التجارة، ومن لم يدخل سوقهم حذروا منه وأمروا بهجره وهجر من لم يهجره، وأضرموا نار الفرقة والحقد والحسد على أشدها بين الشباب السلفي، فلا يهنأ لهم بال ولا يرتاحون إلا إذا رأوا هذا الشباب قد تمزق وتشتت وعزفوا عن الحق وأهله وحذروا منهم، وأصبح الذي عدا الحق عندهم على منهج السرورية والقطبية. فمن تمسك بالمنهج الحق وصفوه بجميع الأوصاف الخبيثة، فما سر كساد سوق الحق خلفاق شيوخ الباطل الذي أتموه بغير اسمه. ألف بعد الشباب السلفي عن العلم الصحيح النافع، علم السلف الصالح الذي جمعهم وجعلهم أمة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعده بعضا مع ثبوت الخلاف الجائز شرعا، فلم يؤثر ذلك على وحدتهم ولا على أخوتهم ولا على إسلامهم لا من قريب ولا من بعيد. باء فقدان العلماء الربانيين الذين يزنون الأمور بميزان الشرع الصحيح. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما على أهل الحق إلا أن يصبروا عليه ويضحوا من أجله، لأن الله وعد ووعده الحق. فقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خلفهم، إلى آخر الحديث. واعلموا أن الله لا يضيع أجركم. قال تعالى أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى مثبتا أهل الحق على الحق ورادا كيد الكائدين، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبروا يا أهل الحق فإن وعده حق ولا يتخلف، فبإذن الله سيجري الله على أيديكم الخير والبركة، وعلى أيديكم ستجتمع كلمة الشباب السلفي، وعلى أيديكم سيعيد الله المسيرة إلى الجادة بعد هذه الفتنة العظيمة العارمة الذي أصبح الحليم فيها حيران، وتنكر السلفي لأخيه السلفي، والخير لأخيه الخير، والداعية لأخيه الداعية، والعالم لأخيه العالم. فهذا يقول: أنا مع فلان في جميع ما قال، أخطأ أم أصاب؟ ويقول الثاني: فلان لا يخطئ في العقيدة، بدون أن ينظر إلى كلامه الذي قاله أهو أصاب أم أخطأ. فالطريق بإذن الله بدأ يتضح لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فعودة المسيرة إلى الجادة وإلى البيضاء التي ليلها كنهارها يتطلب من كل شاب سلفي ما يلي: أولا، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المراقبة قائمة على توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فبمقدار تحقيقهما، بمقدار ما يصلح عمل الإنسان، وعلى هذا النوع من التوحيد مدار العبودية، هو الذي عليه المعول في قيام الإنسان على الشرع. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وذلك بسبب تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم لما ترخص في بعض الأعمال: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فالعلم بالله سبحانه وتعالى يورث زيادة الإيمان، ويورث صلاح العمل، والجهل به سبحانه وتعالى يورث الفساد، ويورث ضعف الإيمان. قال تعالى: ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومن الذين تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. إذن لما فقد الإيمان ما نفعه العلم، لأنه لم يتجسد في حياته عمليا. قال زياد بن لبيد: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال ذاك وان ذهاب العلم، فقلت: كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءهم؟ قال رسول الله: ثكلتك أمك يا ابن أبي زياد، أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منهما؟ ثانيا، العلم النافع. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في جهل، يحرمون ويحلون ويوالون ويتبرؤون ويقربون ويبعدون حسب أهوائهم. فمن الله عليهم بهذا العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. لأن العلم هو الذي ينير الطريق لمن أراد أن يسلك سبيل الجنة، ولمن أراد الفوز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن العلم النافع القائم على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، على نهجهم فهما وعملا، فذاك هو الذي به النجاة في الدنيا والآخرة. ثالثا القيام بالعدل والقسط. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وما هلك بنو إسرائيل إلا لما لم يقوموا بالقسط، فكان إذا زنى الوضيع رجموه، وإذا زنى الغني تركوه، وإذا استزنى الغني والشريف تركوه، فخرجوا عن القيام بالقسط فهلكوا. فكذلك تهلك الأمم إذا خرجت عن القيام بالقسط. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبالقيام بالقسط نال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مرتبة عظيمة، أصبحوا شهداء الله في أرضهم، وذلك من خلال ما وقع لهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة بين يديهم فذكروها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فذكروها بشر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من صنيعه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنه نطق بكلمة وجبت في كلا الحالتين، فسألوه عن ذلك فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن الأول قد وجبت له الجنة وذلك بشهادتهم له، والثاني وجبت له النار وذلك بشهادتهم له. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. فنالوا هذه المرتبة بقيامهم بالقسط والعدل. رابعا افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع أحيانه وأحواله، فإن العبد إذا حصل على هذه المرتبة حصل على خير كثير. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فلا دفع للجوع ولا للعري ولا للضلال إلا بالافتقار إلى المولى عز وجل. فحياة المسلم وسعادته قائمة على هذا الأصل العظيم، أصل الافتقار إلى الله عز وجل. فكلما كان العبد مفتقرا إلى ربه شاعرا باحتياجه إليه حصل على خير كبير. وانظروا عباد الله إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان على الدوام يعيش مفتقرا إلى الله عز وجل، ويتبين ذلك من خلال دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به صلاته في قيام الليل مناجيا ربه فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا إذا التبس الأمر على المسلم فيما يقع بين المسلمين وبين السلفيين فلا حول له ولا قوة له للخروج من هذا الاختلاف ومن هذه الفتنة إلا بالعودة إليه سبحانه وتعالى والذل والانكسار بين يديه، متوجها إليه شاعرا بعدم الحول والقوة إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى بعون منه. إذن ويتأكد هذا الافتقار الدائم، أي افتقار العبد لربه في حياته كلها، ليس في هذا الأمر فقط بل في حياته كلها، من خلال دعاء الاستفتاح الثاني الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. تعظيم لربه، اعتراف بأنه يملك كل شيء. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عودة مرة أخرى إلى ماذا بعد التعظيم؟ إلى الانكسار والذل بين يدي ربه، إلى افتقار دائما إلى ربه. فكيف يكون حالنا نحن عباد الله ألسنا أحوج منه إلى هذا الافتقار إلى الله عز وجل؟ إذن يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وأنا بك وإليك. إذن على طالب العلم وعلى المسلم إذا دخل في أي فتنة من الفتن وفي أي مشكلة من المشاكل التي تقع بين إخوانه، فما عليه بعدما أخذ بالأصول الثلاثة الأولى إلا أن يعود إلى ربه ويطلب منه العون ليعينه على معرفة الحق وليعينه على تحقيق عبوديته له. فإنه إن وقف موقفا تبعا لهواه أو لشهوته أو لحقده أو لحسده أو لغير ذلك، خرج من عبودية الله إلى عبودية الهوى، وظل بعدها إن كان مبتدئا، وأضل غيره إن كان غير ذلك. فما على المسلم إلا أن يداوم الافتقار إلى الله عز وجل في جميع أحيانه، فإن هذا الأصل عظيم، ويجب على كل واحد منا أن يتمسك به في جميع أحيانه وأحوابه، لأن به يتبرأ العبد من كل حول وقوة. لأن به يخرج العبد من عبودية الهوى إلى تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. وإذا علم الله تبارك وتعالى من عبده صدقا أعانه على أن يكون عبدا من عباده، كما وقع يوسف رضي الله عليه الصلاة والسلام
حيث قال: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لما علم أنه لا حول له ولا قوة له إلا إذا أمده الله بحوله وقوته استقر ولجأ إليه. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن يعصم عبده ويوفقه إلى الخير بحيث يصرف عنه السوء والفحشاء، كما قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. وعلى هذا أقدم هذه النصيحة الشريفية على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول في المجلد 28: صفحة رقم 7،